امشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
خذني بكفك ضمني بمحبة، أبعد صفيع الحزن عن قلبي. أنا
تمشي برجلك لا تخاف تهالك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
والله يكفيك المكارم حينما كف المعونة بالحنان تمدها.
تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.
يا صاحب المواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. أعزائي مستمعي ومتابعي برنامج لسنا أعباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لسنا أعباء. وفي هذه الحلقة نرحب بكم، والتي خصصناها لكم أعزائي المستمعين، أحبائي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك لكل من يتساءل: إذا قدر ورزقت بطفل ذي إعاقة، فماذا أفعل؟ وإلى أين أذهب؟ ولأننا نريد تسليط الضوء على تلك المراكز لإظهارها وإبرازها وشرح دورها البناء. ولا ننسى قبل ذلك كله أن نستمع إلى مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن، وشعارنا في ذلك: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وكذلك نهدف إلى تشجيع من يرغب بالعمل التطوعي في سبيل النهوض بهؤلاء الأعزاء، أقصد ذوي الاحتياجات الخاصة من أبنائنا وأحبائنا، وهم كما قلت وأسلفت أنهم أبناؤنا وأحباؤنا، ولا ننسى أبدا أنهم مبدعون كما شهدت لذلك حلقات هذا البرنامج. وقبل أن أبدأ، اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو التي ستكون معي في هذه الرحلة التي نتنقل بأثنائها بين عدة مراكز في فلسطين الحبيبة، وأرحب هنا بضيفتي السيدة رندا قادري، منسقة وأخصائية اجتماعية في شبكة الأهالي أصوات. أهلا وسهلا بك ست رندا، وحياك الله مرة أخرى معنا.
أهلا وسهلا فيك.
في البداية، يعني هذه المراكز المنتشرة في ربوع الوطن التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، يعني حابين احنا اليوم ان شاء الله نتعرف عليها. طبعا هم راح يقدموا انفسهم يعرفوا عليهم، لكن قبل ذلك يعني لابد ومن الضروري جدا أن نتحدث مع المعني الرئيسي بهؤلاء الطبقة اللي هم وزارة الشؤون الاجتماعية ومثلة بالسيدة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري. خلينا نأخذ السيدة ماجدة المصري معنا وإن شاء الله بنكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله ست ماجدة.
أهلين فيكم بجميع المستمعين وبضيوفك الكرام.
الله يبارك فيك وإحنا بنشكرك على الوقت اللي أعطيتينا إياه.
الله يحييكم.
الله يبارك فيك.
وحقكم.
الله يبارك فيك ست ماجدة. بارك الله فيك. في البداية ست ماجدة يعني إحنا حابين نعرف رؤية الوزارة لتطوير المراكز اللي تعنى في بذوي الاحتياجات الخاصة.
أولا اسمح لي أن أدقق المصطلح. هم ذوي إعاقة، أشخاص ذوي إعاقة.
نعم.
وهذا ما أقرت لهم المؤسسات الدولية وأقرنا عربيا وفلسطينيا باعتبار ما نقدم لهم حق لأشخاص طبيعيين لديهم إعاقة وهو تعويض عن هذه الإعاقة وليس احتياج خاص.
نعم.
هو حق لأشخاص ذوي الإعاقة كمصطلح وهذا ما سنصوبه بالقانون وأيضا بجميع أدبياتنا ومسمياتنا بالاتفاق مع ممثلي الفئة نفسها.
جميل.
لأشخاص ذوي الإعاقة.
جميل. يعني هذه معلومة جديدة ست ماجدة يعني مع الوزيرة.
نعم.
أنه
نعم.
التصريح لذوي الإعاقة.
هذا الأشخاص ذوي الإعاقة هو
نعم.
شخص إنسان مواطن عنده إعاقة قد تكون سمعية بصرية حركية ذهنية هذا هو الأساس وليس احتياج لأن الاحتياج بمعنى معالجة احتياج محدد وممكن يكون احتياج خاص ليس نتيجة إعاقة ممكن احتياج نتيجة احتياجات خاصة أحيانا للمتفوقين فممكن يكون لهم احتياج خاص مسنين نساء معنفات لهم احتياج خاص فهذا أشخاص ذوي إعاقة كما هو محدد لهم من حقوق وفقا للقانون هذا أولا اثنين بالنسبة للمراكز يعني وزارة الشؤون الاجتماعية هي مظلة عمليا قانونية وإشرافية وأدبية وعليها التزام باعتبارها جهة الحكومة والجهة المعنية بالحماية الاجتماعية للفئات التي تحتاج إلى حماية اجتماعية بما تعني كلمة حماية من تدخلات سواء تدخلات قانونية وتشريعية وهي أساس الحماية لأنها هي التي تضمن الحقوق أو تدخلات عبر مراكز تأهيل ورعاية أو مراكز حماية يعني سواء حماية نهارية أو حماية ليلية أو تمكين وتطوير قدرات وإمكانيات تأهيلية واقتصادية وغيرها من انطلاقا من هذه المسؤولية فهي جهة الإشراف على المراكز الموجودة وهي جهة المرجعية لهم بالتسجيل أحيانا هي ووزارة الصحة تشترك في هذا الأمر وهناك مراكز مسؤولة عنها بشكل مباشر وزارة الشؤون الاجتماعية يعني هناك 4 مراكز في الضفة وبعض المراكز في غزة لكن فقدنا الإشراف المباشر عليها من منطلق مسؤوليتنا سواء مركز المدرسة العلائية للكفيف في بيت لحم أو دار البيضاء في سلفيت لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وهي إيوائي ونهاري في آن واحد ولعمر متقدم ل 16 عام أو مراكز التأهيل الاجتماعية سواء مركز الشيخ خليفة في نابلس أو المركز اللي عم بيجري افتتاحه والإعداد لافتتاحه في بيت أمر في الخليل يعني هذه مراكز لها طبيعة تأهيل اجتماعي بالإضافة لمركز آخر في الخليل إحنا بالنسبة لنا في وزارة الشؤون الاجتماعية هناك عدد واسع من المراكز والمؤسسات اللي بتعني بالأشخاص ذوي الإعاقة وبترعاها كمؤسسات مجتمع مدني وبعضها قطاع خاص لكن غالبيتها مؤسسات مجتمع مدني ولها دور هام وريادي وتاريخي نتعاطى معها بالإشراف طبعا والدعم والإسناد الإشراف والتدخل حين يتطلب ذلك التدخل كما حصل ببعض بمركز أغلقنا لأن تقديم الخدمة كان أقل بكثير من المستوى المطلوب بل كان هناك إساءة أكثر ما هو خدمة وبالمقابل نشتري خدمات من مؤسسات هامة تحديدا خدمات للفئات أو الأشخاص ذوي الإعاقة من الأسر الفقيرة والأسر في قوائم الشؤون كما يحصل ذلك في جمعية الإحسان بالخليل وكما ذلك الناد الأرثوذكس الملجأ الأرثوذكسي في القدس أو من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وغيرها من المؤسسات اللي بتقدم خدمات ونشتري خدمات منها سواء خدمات تأهيل أو خدمات حماية ورعاية أو خدمات بمعنى شراء أجهزة يعني أطراف صناعية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة. فبالتالي نعمل معها على قاعدة الشراكة، شراء الخدمة، الدعم، الاستناد، الرقابة. وبرأينا إذا أردت أن أكون أكثر دقة، حين يتوفر هناك مؤسسات تقدم مثل هذه الخدمات، إحنا بنقوم بدور التنسيقي التكاملي الإشرافي شراء الخدمة. ليس بالضرورة أن نقوم بها بشكل مباشر كشؤون، إلا إذا كان هناك تعذر ونقص، مسؤوليتنا أن نعوض النقص، كما يجري العمل عليه لإنشاء مركز لشديدي الإعاقة الذهنية البالغين، لأنه لا يوجد مركز للبالغين. نعمل نحن وبالتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني ومع وزارة الصحة ومع المؤسسات المعنية على إقامة وإنشاء مركز في نابلس لشديدي الإعاقة الذهنية البالغين لاستقبال الحالات، وهو متعدد الأغراض نهاري وليلي وتأهيلي، لاستقبال الحالات على مستوى الضفة الغربية وليس نابلس فحسب.
مع الوزيرة يعني تحدثت أنت في كلامك عن مشاريع قد نفذت، هل هناك مشاريع قيد التنفيذ أو أنها ستنفذ لننقل يعني بشارتها إلى من يسمعنا الآن؟
قيد التنفيذ ما أشرت إليه، المركز شديدي الإعاقة الذهنية للبالغين اللي هو في نابلس، وقيد التنفيذ يعني بالنسبة لنا يعني قاربنا من إنهاء المراحل جميعها، وهو المركز تأهيل بيت أمر للأشخاص ذوي الإعاقة. يعني انتهينا من البنى والآن احنا بننتهي من التجهيز، احنا مع مؤسسة ILO والUNDP، وأيضا عيننا الموظفين وبصدد إنجاز التدريب للموظفين من أجل أن يبدأ باستقبال المستفيدين واللي بيطمحوا للتأهيل والتدريب في هذا المركز على مستوى الخليل، واللي بتحتاج كل الدعم الخليل لأن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة عندها هي الأعلى.
نعم مع الوزيرة. يعني تحدثت أنت في حديثك عن يعني عن نقطة مهمة، وهي تغيير موضوع أو المسمى من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ذوي الإعاقة. الحقيقة يعني ما هي رؤية الوزارة، مشروع الوزارة لتوسيع دائرة العمل الاجتماعي من أجل تخفيف المعاناة عن الأهل والعمل على نشر الوعي لتغيير النظرة كما تحدثت وتفضلت فيه، سواء كان ذلك بنشرات أو بمتطوعين ينتشرون في أنحاء الوطن؟
إحنا في الأساس يعني نؤمن بمأسسة الشراكة بيننا وبين جميع العاملين مع هذه الفئة أو في القطاع الاجتماعي. هذا المأسسة على مستوى القطاع الاجتماعي ككل أو قطاع الحماية الاجتماعية، سواء في مجال الفقر أو في مجال الأطفال أو في مجال المسنين، الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء اللي بحاجة لحماية وتدخل. فإحنا انطلاقا من هذه القناعة باعتبارها استحقاق لقطاع الحماية الاجتماعية واستحقاق في الحالة الفلسطينية، لاعتبار أن هناك مؤسسات لها دور تاريخي وريادي وهام ومؤثر، هي سبقت قيام السلطة بالأساس. فبناء عليه أعدنا مؤسسة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، واللي صدر إعادة مؤسسته وتدقيق عضويته بمرسوم رئاسي نسب له من مجلس الوزراء وبناء على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية، ويشترك فيه معنا مؤسسات حكومية وأيضا الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات تعمل في مجال الإعاقة والتأهيل من مؤسسات المجتمع المدني على مستوى الوطن. فبالتالي ونحن بصدد وضع خطة استراتيجية للتدخل وتحديد الاحتياجات وتحديد الأولويات بمسؤولية وطنية، بمعنى نستغل الرؤية أن نعمل على مستوى وطني استنادا للاحتياجات والأولويات واستنادا إلى فلسفة ننطلق فيها الشراكة مع هذه المؤسسات، الشراكة مع المجتمع المحلي والشراكة مع الأسرة. أيضا من أجل أن نرفع مستوى الوعي لقضية الإعاقة، لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا الإعلاميين شركاء معنا وعم بيلعبوا دور هام جدا بتسليط الضوء على الإعاقة من باب رفع مستوى الوعي وليس من باب يعني إثارة الجراح والهموم. يعني مع أنه أحيانا نثير جراح، لكن إحنا نتعامل معها فئة مواطنين لهم حقوق، رفع وعي المجتمع هذا موضوع هام جدا، بالإضافة للتدخلات المختلفة سواء الرعاية والحماية والتمكين اللي أشرت إلها واللي هي مسؤولية الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، أو المواءمة بالسكن بالمناطق العامة بالشوارع بالمواصلات، وهذا موضوع تعمل عليه وزارات أخرى مختلفة، أو بالحقوق الصحية أو بالحقوق التعليمية بالدمج وغيره. فبالتالي هناك سياسات متكاملة، نحن الآن نعمل مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على الانتهاء من المسوحات العامة اللي بيديرها الجهاز المركزي للإحصاء للإعاقة على مستوى الوطن، وبالتالي نتقدم باتجاه بطاقة المعاق اللي أقرت في مجلس الوزراء واللي رفضت موازنة مرحلتها الأولى، والآن بموجبها نعمل المسوحات، ولاحقا على ضوء نتائج المسوحات سنضع خططنا للتدخل من أجل بالنهاية أن نتوجها بإصدار بطاقة الشخص المعاق لكل شخص عنده إعاقة، بطاقة تحدد رزمة الخدمات على ضوء الإعاقة، وطبعا وثق أولويات تأخذ بعين الاعتبار أولويات الاحتياج والموازنات اللي لدى السلطة بهذا الاتجاه. يعني في إطار هذه الرؤية نصيغ الخلاصة ورجنا لهذه الفئة.
نعم، مع الوزيرة يعني أشرتي خلال حديثك عن موضوع قانون ذوي الإعاقة، يعني ما هو دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تفعيل هذا القانون بشكل أكبر، وهو قانون طبعا منصوص عليه بالقانون الفلسطيني؟
أنا برأيي أنه إذا أصدرنا البطاقة هي ترجمة للقانون.
جميل.
ترجمة للقانون، ترجمة عملية للقانون. نعم. أو للعناصر الرئيسية بالقانون، الحقوق الصحية،
صحيح، وهذا ما
نسأل عنه، حق في التعليم، الحقوق في المواءمة العامة، الحقوق في الرعاية والحماية الاجتماعية، هذه ترجمة سنأخذها بعين الاعتبار وفق كما أشرت أولويات الاحتياج. فبالتالي يعني أنا برأيي أن الاستمارة اللي صممت للمسوحات أخذت بعين الاعتبار وشارك بتصميمها عدد من الخبراء والمؤسسات والفاعلين بالميدان، وكان هناك ورشات عمل بشأنها، هي عكست بالمؤشرات اللي اعتمدت فيها جوهر الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها حقوق إنسان وحقوق مواطنة.
نعم.
مرحبا ست ماجدة.
أهلين يا هلا.
بدي أسأل بخصوص المحمية الخاصة بالإعاقة العقلية اللي كان الوعد إنها تنفتح من خلال العام الماضي، وعدتينا في لقاءاتنا مع حضرتك في أنه بده يتم العمل على فتح هاي المحمية للإعاقات العقلية البسيطة في مركز الشيخ خليفة، والأهالي طبعا من خلال زياراتنا والتواصل معهم دايما بيسألوا بخصوص هاي المحمية وإمتى بده يتم فتحها، فياريت تعطينا معلومات عنه.
شوفي، بالإجراءات العملية وفق الواقع الراهن لمركز الشيخ خليفة، سواء المكان الموظفين، قد يكون يعني متعذر بالطموح اللي بدكم اياه، ممكن يكون اشي محدود، لكن احنا موضوع المحميات هي جزء من مهام المركز اللي عم نعد لانشائه، لانه هي واحدة من هيكل المركز ان يكون هناك محميات داخل المركز على قاعدة ان يكون كما ذكرت نهاري وقسم منه ليلي واستضافة، وأيضا يكون هناك تدريب وتأهيل ويكون هناك محميات. فبالتالي البعد الأوسع والشامل اللي بده يعالج على مستوى الضفة هو عبر هذا المركز. البعد الخاص بنابلس واحتياجاته، يعني هذا الأمر درس يدقق، بتقديرنا ضمن الواقع الحالي لن يتمكنوا بإعادته كما كان أصلا وبناء عليه أغلق، لكن ممكن بعض الجزئيات منه أنها تنفذ.
هو بده يكون يعني من خلال الحالات البسيطة كنوع من التدريب على الأعمال اليدوية الخفيفة، ما كان في مجال أنه يكون يتم بالفترة الحالية؟
بالفعل بإمكانيات مركز الشيخ خليفة واضح أنه من الصعب. إحنا بالمركز بيت أمر بالخليل رح يكون هناك بعض التدريب على الأعمال، مركز حلحول أيضا، مركز نابلس لشديد الإعاقة الذهنية البالغين رح يكون في هناك محميات. الجزئية اللي طالبت فيها ما زالت هي قيد الدراسة، لكن بحاجة لإمكانيات مالية، طلب رصد موازنة مالية لها من بعض المؤسسات المانحة، بالإضافة لموضوع العلاقة بالمكان، يعني الموضوع قيد المتابعة. مش حابة أعطيك صورة وردية كتير، مش مغلق، لكن الموضوع قيد المتابعة. الأهم بذلك أنه اعتمدنا المحميات بهيكل المركز الجديد.
طيب
بوظائفه.
طب بدي أسأل أنا من خلال العمل إلي المجتمعي مع الأهالي في حوالي 60 موقع بمحافظة نابلس، قديش في كان مجال للتعاون ما بين الوزارات، خاصة أنه إحنا نشتغل على مشروع جديد هو مشروع تعزيز وحماية الطفل المعاق الفلسطيني، بحيث أن نوصل نغير النظرة المجتمعية للمعاق ونوصل مفهوم الإعاقة والأسباب والمراحل اللي بتصير فيها الإعاقة. فنشتغل على هذا الموضوع من خلال المدارس، خاصة إنه الشكوى من الأهالي بتتم من خلال المدارس من سوء معاملة الطلبة لابنهم المعاق إعاقة بسيطة، ومن خلال دمجه في المدرسة قديش في صعوبة في دمجه بالمدرسة. فقديش في مجال عنا التعاون ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، خاصة إنه إحنا شوي منواجه صعوبة في التوصيل مع وزارة التربية والتعليم في إنه ندخل جميع المدارس بدون قيود، وإنما كله بقيود وبتحديد وقت ولقاءات محددة، مع إنه المفهوم كتير مهم إن نوصل، يعني نغير النظرة المجتمعية ونوصل مفهوم عام وشامل لجميع الأهالي ولجميع الطلبة على أساس يتقبلوا المعاق بصورة أفضل.
يعني أنا برأيي التربية والتعليم مدخل كتير هام، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني مدخل هام، تحديدا منهم العاملين بقطاع الشباب وقطاع النساء. هذا هام جدا أنه يدخلوا هذا الجانب ببرامج عملهم، لأنه مثل العمل مع قطاعات واسعة أنا دوما بقول بحاجة لنوع من شكل من أشكال الحملات. ولما نعمل حملات إلى علاقة بالتوعية، زي ما نعمل حملات كنا نعمل سابقا لمحو الأمية، في حملات إلها علاقة، وزي ما عملنا حملات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية مثلا، في حملات لمكافحة العنف، والآن إحنا بصدد شبكات لمكافحة العنف، سواء العنف ضد المرأة أو العنف ضد الأطفال. والشركاء بهذا المجال هي المؤسسات اللي بتعمل بهذا الجانب. ليش بقول حملات؟ لأنها منتشرة في تجمعات سكانية واسعة، فبالتالي بتقدر إنها تدخل هذا واحد بأهدافها إضافة لأهدافها اللي بتشتغل عليها. فأنا بدعو بهاي الحالة لتشكيل نوع من الشبكات. إحنا لدينا وبتقود وزارة الشؤون الاجتماعية شبكات حماية الطفولة، فموضوع الطفل المعاق ممكن يكون واحد من القضايا اللي تدخل فيها، وهي مع وزارة الصحة، مع وزارة التربية والتعليم، الحركة العالمية للأطفال، ممكن إنه تدخلوا فيها كشبكة أصوات، وأنا بدعيكم للتواصل معنا للدخول فيها حتى ندخل برنامجكم بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة ضمن شبكات الحماية. لكن بموضوع التوعية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، هذا أمر بده حملات بمساعدة الإعلام بوسائله المختلفة، يدخل في مؤسسات المجتمع المدني، نقدم لهم إحنا وإنتوا المؤسسات المعنية المجلس الأعلى أدوات للتوعية، بمعنى مواد، بروشورات، مواد إعلامية، لأنه هاي عملية تراكمية للنهوض بوعي المجتمع بموضوع الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأنا بقدر يعني بالقياس ما كنا عليه سابقا وما نحن عليه الآن، هناك تقدم، هناك جرأة بالحديث يعني عن موضوع إنه الأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيخبسوا ببيوتهم مثلاً، الأشخاص ذوي الإعاقة اللي بتم ممارسة العنف ضدهم سواء من الأهل أو بالشارع، الاعتداءات الجنسية، هذا موضوع ما كان مغلق الآن ابتدى نتحدث فيه. فبالتالي هنا يعني هذا الحديث بالإعلام والحديث بالمجتمع وبالمؤسسات وبالورش هو اللي بيسهم بالارتقاء بوعي المؤسسات أولاً، الأسر اثنين، المجتمع بشكل ثالث. فبالتالي هذا موضوع نعم بده بخطط عملنا، وهذا إن شاء الله إحنا عم نتناوله بالمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، اللي إحنا معنيين إنه تشارك الأهالي سواء عبر شبكة أصوات أو من يمثلهم في هذا الموضوع معنا بالمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، ويدخل بالخطة الوطنية اللي عم نشتغل عليها، والآن إحنا بصدد وجود خبير للعمل عليها مع كل المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، جزء من خطتنا الوطنية.
نعم معالي الوزيرة، أشكرك جزيل الشكر. معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري، نشكرك على وقتك ست ماجدة، وسامحينا طولنا عليك. شكرا لك.
لا لا ولا يهمكم،
بارك الله فيك.
شكرا شكرا ست ماجدة، يعطيك العافية.
أهلا فيك. هلا هلا.
نعم. يعني قبل الانتقال لبعض المراكز ناخذ فاصل ونرجع إن شاء الله. فاصل قصير ونواصل، فابقوا معنا.
لنشيد الرقراق في مسرى السماء،
عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
خذني بكفك ضمني بمحبة، أبعد صفيع الحزن عن قلبي. أنا
تمشي برجلك لا تخاف تهالكا، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا،
تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج لسنا أعباء، نتناول فيها بعض المراكز التي تعنى بذوي الإعاقة. ست رندا أهلا وسهلا بك.
أهلا
معنا على الخط الهاتفي السيدة غانية دنبوك من مركز الشيخ خليفة في نابلس. مرحب فيك ست غانية، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
أهلا وسهلا بك.
حياك الله.
نعم. يعطيك العافية.
بس نعرف عليها مديرة مركز الشيخ خليفة بن زايد والنشطة الاجتماعي أيضا ست غانية.
أهلا وسهلا ست غانية.
أهلا ست رندا،
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا فيك
ست غانية. إحنا بدنا نجمل بس المعايير اللي على أساسها نقبل بعض الحالات الإعاقة الموجودة عندكم والخدمات اللي بتقدموها لهاي الحالات، تجملي لنا اياها بشكل يعني سريع شوي اذا ممكن.
ان شاء الله.
تفضلي.
بس قبل ما انزل موضوع الخدمات والامور الثانيه اشير الى موقع المركز الشيخ خليفه بالعنوان اللي هو مركز الشيخ خليفه، يقع في المنطقه الشرقيه مقابل كليه هشام حجاوي من مدينه نابلس. طبعا تأسيس المركز كان من سنة 1999 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل تقديم نموذج مثالي لتنمية الموارد البشرية والتوجه نحو البناء الوطني المؤسسي. طبعا المركز مضى على تأسيسه ما يزيد عن 11 عام. أجل الوقت المحدود اللي بالنسبة لكم أشير إلى شروط القبول لمن يرغب بالالتحاق في المركز. مركز الشيخ خليفة يقبل المتدربين من جميع أنحاء محافظات الوطن ضمن الشروط لكل من الجنسين الذكور والإناث. الشرط الأول لمن يريد أن يلتحق في المركز أن تكون هناك حالة من الإعاقة بحيث تسمح لي بالاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة وبما هو تحت تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة. تضم الإعاقات الحركية والإعاقات السمعية وتضم ضعف السمع وصعوبة التعلم وإعاقة بصرية جزئية، وهناك أيضا حالات ممكن أن يكون مرض يؤدي أحيانا إلى إعاقة فيصنف ضمن المعاقين، مثال على ذلك أمراض التلسيميا أو أمراض أخرى إضافة إلى إصابات الانتفاضة ونتج عنها إعاقة
وإعاقات التكيفية بشكل عام.
لتحقيق الدمج الاجتماعي طبعا. لمن يرغب بالالتحاق وتنطبق عليه الشروط المبدئية المفروض أن يكون عنده القدرة على استخدام المواصلات في الذهاب والإياب إلى المركز، لأن طبيعة المركز مركز نهاري وليس إيوائي، وبهذا يتطلب عليه إمكانية لاستعمال وسيلة المواصلات معتمدا على نفسه. بالنسبة للعمر يتراوح العمر من 15 عام إلى 35 عام، طبعا يضم فئة الذكور ويضم فئة الإناث. طبعا في فترة الدراسة وفي حين استكمال الدراسة واجتياز مرحلة التقييم المهني بنجاح وما يقرره فريق التقييم يكون مؤهل أو يعني الأمور الأساسية للالتحاق في المركز طبعا إلى حد ما مهيئة للاستفادة من الخدمات. طبعا هاي الشروط اللي هي ضمن أمور رئيسية وبنود رئيسية، وإنما لا يوجد المجال بسبب ضيق الوقت للدخول في تفاصيل. طبعا بالنسبة للمركز هناك أهداف يهدف إلى تحقيقها، وهي تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاندماج في المجتمع من خلال تزويدهم بالمهارات المهنية المناسبة لتحسين فرص استخدامهم ودخولهم سوق العمل. استثمار فرص التدريب والتشغيل المتاحة في المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات المعنية على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطتها وبرامجها. يهدف أيضا إلى تطوير الخبرة الوطنية في مجال التأهيل المهني وتطوير المناهج والبرامج والسياسات المناسبة.
صحيح. معلش بدي أقاطعك ست غانية، قديش في مجال عندكم إنه يكون في تأمين للمواصلات خاصة داخل البلد؟ هلأ أنا اللي لمسته من خلال عمل الميداني إنه عندي كمية أو عدد لا بأس فيه من المعاقات البسيطة، المعاقات الفتيات يعني وليس الشباب، من الشابات اللي عندهم إعاقات ولكن أهلهم لعجزهم من إنه يدافعوا عن نفسهم كتير أو بيخافوا عليهم أزيد من العادي، فهن بيخافوا يودوهم بالمواصلات العادية عشان هيك مش عم بيقدروا يوصلوهم لمركز الشيخ خليفة. فقديش في مجال لو كان عندكم مثلا مواصلات خاصة في المركز في ويعني في إنه ياخدوا هاي الحالات، خاصة إنه أنتوا على حسب أنا ما بعرف إنه بتغطوا 70% من المواصلات للملتحقين في المركز.
موضوع المواصلات بالنسبة لملتحقين مركز الشيخ خليفة للتدريب تدفع مواصلات يوميا بس، ولكنها لا تدفع كل يوم بمباشرة أو في نفس الوقت، وإنما بعد شهر أو شهرين نتيجة إجراءات إدارية. لا يوجد سيارة متوفرة في مركز الشيخ خليفة أنها تقوم باستلام وتسليم الطفل إلى ذويه لحالات معينة، وإنما يتم بمساعدة الأهل ويتم التوضيح للأهل. هناك مشكلة في بعض الحالات ويتم توجيهها إلى مديرية الشؤون الاجتماعية لبحث إمكانية مساعدتها في موضوع المواصلات. أما ما يندرج تحت توفير مواصلات يوميا للأهالي فهذا غير مدرج حاليا، ولكننا نطالب فيه بصورة مستمرة. يتم التعاون أحيانا ولكن لظروف وأمور أخرى يصعب توفيرها شهريا.
هو صحيح كلامك، بس يعني بتهيأ لي ما دام التغطية موجودة من قبل الشؤون الاجتماعية للمواصلات فالموضوع مش صعب كتير انه يتأمن لهم يعني بتعاقد مع باص معين مع فرد معين او شيء زي هيك. اللي ياخد بعض الحالات الاهالي كتير متشوقين انهم يحطوا بناتهم عندكم بس بيخافوا من الوصول للمركز.
يوجد بعض حالات معينة تقوم الأسر بإحضار ذويهم ويتم حتى أحيانا بسيارة معينة لبعض حالات ولكنها محدودة جدا، على أساس أنه لم عندما تستلم الأسرة المواصلات يتم دفعها إلى السائق. أما فيما يتعلق في إعداد برنامج اجتماعي في صدد التفكير والترجمة إلى هذا الموضوع على أرض الواقع مع التنسيق مع الجهات المعنية.
نعم. ست غانية، يعني أنت ذكرتي عن موضوع التأهيل وأن هناك حرف يعني يتعلمها اللي هم رواد المركز، إيش هي الحرف هذه اللي بتعلموها وإيش مدى فعاليتهم؟ يعني إذا بتذكرين بعض الحالات سريعا عن اللي طلعوا من عندكم واشتغلوا ويعني أصبحوا ينفقوا على عائلات كما تحدثت وذكرتي.
مركز الشيخ خليفة يعمل على التأهيل المهني ضمن ست ورش موجودة في مركز الشيخ خليفة، وهي ورشة الألمنيوم، ورشة النجارة، ورشة الستائر والتطريز، وورشة الخياطة، إضافة إلى ورشة الحاسوب وورشة الإلكترونيات. يتم طبعا التدريب المنظم إلى هؤلاء الأشخاص وتتم المتابعة ضمن خطة مهنية، والإضافة إلى هذا التدريب فردي بسبب الإعاقات المتنوعة والقدرات والإمكانيات لدى كل شخص. بعد التدريب وانتهاء الخطة يتم دمج المتدرب في السوق العمل الميداني على أساس أنه يتم التواصل معه ما قبل التخريج النهائي، كل حسب تخصصه. هناك صعوبات في هذا المجال وفي الدمج وفي التشغيل، سنشير إليها إذا سمح لنا الوقت في الموضوع. فيما يتعلق أيضا ما بعد التشغيل، هناك صندوق تشغيل في مركز الشيخ خليفة اللي هو صندوق تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لمن تخرج من مركز الشيخ خليفة وتمكن في السوق المحلي لتحقيق الاستقلالية والاعتماد على النفس ويصبح إنسانا فاعلا ومنتجا. يتم منحه قرض من صندوق التشغيل في مركز الشيخ خليفة بما قيمته 3,000 دولار، ويتم جدولة التسديد وبدون فوائد على المدى البعيد إلى حين أن يقدم الاستقلالية. تم تأهيل 59 حالة من صندوق التشغيل، منها من أنهى التسديد وبنجاح، ومنها لا يزال قيد التسديد والمتابعة في الاعتماد على النفس. هناك الكثير من الحالات التي أثبتت وجودها في المجتمع سواء في المدينة أو خارج المدينة معتمدة على نفسها وتحدث الإعاقة وأثبتت أنها قادرة على العطاء وقادرة على توفير الإمكانيات الخاصة فيها وتحدد كل الصعوبات.
نعم، يعني في النهاية بشكرك ست غانية الدنبوك مديرة مركز الشيخ خليفة بن زايد، وإحنا الحقيقة يعني حابين نسمع أكثر منك، لكن يعني لضيق الوقت سامحينا، يعني إشارة سريعة في نصف دقيقة، أين يقع المركز في مدينة نابلس والحالات التي تستقبلون حتى نذكر الأخوة المستمعين فيه؟
يقع المركز في المنطقة الشرقية مقابل كلية هشام حجاوي مباشرة. يقبل المركز العمر من 15 إلى 35، الدوام فيه من الساعة 7:30 للواحدة والنصف للمتدربين، والموظفين للساعة 2:30. طبعا مدة التدريب تتجاوز من 6 أشهر إلى 24 شهر يكون. وهناك أيضا لو يوجد المجال بصورة سريعة يتم الإشارة إلى الخدمات المتوفرة في المركز كفرصة ليعرف من هو معني في الموضوع على أساس الاستفادة ويكون عنده فكرة. يقوم بالإضافة إلى التدريب بتوفير الرعاية الصحية والأجهزة المساعدة بالتنسيق مع كافة قطاعات المجتمع ذات العلاقة. يتم توفير الإرشاد الاجتماعي الفردي والجماعي، إضافة إلى الدعم الأكاديمي، بالإضافة إلى الخدمات في مختلف التأهيل المبني على المجتمع. ويكون هناك برامج وأنشطة تثقيفية وإعلامية لتحسين الاتجاهات حول الأشخاص المعاقين ومشاركة في المجتمع المحلي بكافة قطاعاته ضمن برامج وفعاليات معينة.
نعم ست غانية، أنا بشكر جزيل الشكر وسامحين على المقاطعة لأنه يعني ضاق وقت البرنامج. أشكر جزيل الشكر ست غانية الدنبوك مديرة مركز الشيخ خليفة بن زايد والناشطة الاجتماعية في نابلس، حياك الله. شكرا لك.
وشكرا لكم.
الله يعطيك العافية ست غانية.
نعم، يعني سريعا ننتقل لمركز آخر وهو مدرسة القبس للإعاقة البصرية التابع لجمعية أصدقاء الكفيف من البيرة. معنا الأخ حيان الإدريسي. السلام عليكم أخ حيان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله
أهلا بك سيد حيان الإدريسي، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء الكفيف في البيرة. مرحبا بك سيد حيان وأهلا وسهلا بك.
الله يحييك.
الله يبارك فيك.
طيب
الله يخليك يا ربي. لو تعطينا فكرة أخ حيان عن مدرسة القبس للإعاقة البصرية تابعة لجمعية أصدقاء الكفيف في البيرة، وما هي الأمور التي تقدمونها، وهل هناك مركز إيواء، هل هناك مراكز للتأهيل في هذه المدرسة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعية أصدقاء الكفيف تأسست عام 76، وكان من أهم أهدافها وطبعا إقامة مقرها في البيرة في الضفة الغربية، وكان من أهم أهدافها للجمعية إيجاد فرص تعليم للمعاقين بصريا سواء من الإناث أو الذكور، والاهتمام بقضايا المعاقين بصريا في مجال التعليم والثقافي، ونشر الوعي حول الإعاقة البصرية وآلية التعامل معها. طبعا بالنسبة للجمعية بعد 2 سنين من إقامتها، من تأسيسها، قامت سنة 78 بإقامة مدرسة للمعاقين بصريا ذكورا وإناثا. طبعا هذه المدرسة تتكون من بحدود 2600 متر مربع، تشمل الصفوف الدراسية، وإذا كان بدأنا في الدراسة بنقول إنه احنا بنستقبل الطلاب والطالبات المعاقين بصريا عن طريق الاهل مباشرة اذا تقدموا من حيلهم لفحص طبي للاطفال، واذا كان اعاقتهم بتستوجب ادخال المدرسة من داخلهم.
اي سن شيخ حيان؟
من سن الروضة عندنا لحتى سن التوجيهي قبل عدة سنوات تم دمج الصف 11 و12، فالآن بنستقبل من سن الروضة وحتى سن 10 الأساسي بالنسبة للبنات. أما بالنسبة للذكور فمن سن الروضة وحتى سن 6 الأساسي. فيما يتعلق القبول ايضا بنستقبل الحالات اللي بتحولهم من وزاره التربيه والتعليم، مديريات التربيه او مديريات الشؤون الاجتماعيه. الجمعيه عندها الخدمات مجانيه، طبعا بناخد الأطفال من مناطق رام الله ومناطق الضفة الغربية اللي بيستطيعوش يذهبوا لبيوتهم للمدرسة بنفس اليوم، فمن في عندنا سكن للفتيات والأطفال الإناث، وفي عندنا سكن للأطفال الذكور. طبعا الخدمات اللي احنا بنقدمها مثل الخدمات التعليمية تقريبا في المنهاج المدرسي للحكومة، بس الفرق انه احنا بنقوم على ناحيتين اختلاف مع التدريس، طريقة التدريس يعني او اسلوب التدريس.
طبعا كلها بطريقة
البنيد يعني. في حالتين، اما كف كامل عنده، واما عنده جزء من الإعاقة انه بيستطيع انه يقرأ بخط كبير واضح اكبر من خط الكتب المدرسية، فاحنا يعني بنعطيه عدسات بالإضافة إلى النظارات اللي بيكون لابسها، بنحط له عدسات على الكتاب مكبرة، أو في عنا أجهزة تلفزيونية مكبرة للكتب. وأما الكفيف بتقوم الجمعية بطباعة الكتب لهؤلاء الأطفال حسب المنهاج الحكومي. طبعا عندنا إحنا الإقامة في الجمعية سواء من دراسة، من سكن، من طعام، من علاج، كله مجانا، مناخدش قسط دخول ولا قسط سنوي. الطلاب اللي في مدينة البيرة ورام الله وضواحيها في عندنا باص برضو بيجيبهم من بيوتهم وبوصلهم مجانا. عندنا فيما يتعلق بأيضا الموظفات، في عندنا الهيئة التدريسية من 14 موظفة معلمة، وفي عندنا 12 موظفة أخريات مشرفات آذنات في المطبخ، طباخات، في عندنا حارس، في عندنا سائق، مجموع موظفينا 28 موظف وموظفة. الآن عندنا إحنا التدريس بيتم وفق الوسائل المناسبة للأطفال. في عندنا المدرسة القبس تقريبا أكبر كمية من الوسائل اللي تم عملها يدويا بواسطة معلمات المدرسة. هذه الوسائل بتقوم كل معلمة بتهيئتها حسب طريقة بريل، سواء خرائط، سواء وسائل أخرى بالنسبة للمواد التعليمية الدينية أو اللغة العربية أو إلى آخره. عندنا التعليم يعني بيعتبر من أرقى التعليم الموجود في المنطقة، بحيث أنه الطالب الكفيف ببلش من سن الروضة ياخذ مبادئ القراءة بأحرف بريل. طلابنا الحمد لله رب العالمين يعني مستوياتهم اللي تخرجوا من عندنا من صف السادس الذكور أو من صف العاشر الإناث وما قبل ذلك، وقت ما كنا نستقبل طالباتنا للتوجيه خلصوا، كلهم اندمجوا في المدارس الحكومية، كملوا الصفوف البقية لهم، ومنهم من التحق بالجامعات واستطاعوا إثبات وجودهم. طبعا ما نقدرش نقول انه فيش معوقات، فيش امور يعني ممكن ما يتضايقش منها في البداية، لكن استطاعوا انهم يتأقلموا. طلابنا نسبة النجاح يعني في كل عام كان في التوجيه 100%. الآن أكثر طلاب الجامعات اللي موجودين في الضفة أو في المعاهد هم من تقريبا من خريجين هذه المدرسة. عندنا بعض موظفات من الكفيفات تم توظيفهم برضو في الجمعية لدينا واستعنا في قدراتهم. الجمعية أو المدرسة القبس خلينا نقول تتكون من عدة أقسام. عندنا أول شيء الصفوف الدراسية من صف الروضة للصف العاشر، يعني 11 صف تعليمي. عندنا قسم المطبخ بسع القاعة ومجهز بأحدث الوسائل، من 240 متر مربع القاعة بتتسع لأكثر من 100 فرد. عندنا السكن الطالبات ثلاث أقسام، من سن الروضة للصف الثالث، بعدين من صف الرابع لصف السادس، بعدين بيجي عندنا السابع الثامن التاسع العاشر. في عندنا قسم الأطفال برضو من ثلاث مراحل سكنهم، يعني ثلاث غرف نوم موجودة، كل قسم موجود في غرفة مشرفتين بقوموا في رعاية هؤلاء الأطفال بعد انتهاء الدوام المدرسي، براجع معهم دروسهم، الواجبات اللي بتكون في تنسيق بين المشرفات وبين المعلمات بواسطة دفتر لكل صف، ايش اللي مطلوب عندهم امتحان تاني يوم او ايش عندهم واجبات.
نعم.
فبيحضروهم الطلاب والطالبات الموجودين في السكن، يعني نسبة الاجتهادهم وهذا تفوق الطلاب الخارجي، لانه الاهل للأسف الشديد كما في المدارس الحكومية قليل بيتعاون مع المدرسة لمتابعة أطفالهم بعد الدوام.
نعم شيخ حيان. نعم.
عندنا قسم الحاسوب، احنا قسم الحاسوب هو أول قسم حاسوب في المدارس المعاقين أو الجمعيات التي تهتم في المعاقين بصريا، وتم تأسيسه عام 93. طبعا احنا عندنا المختبر بيجوا الطالبات أو طلاب الصفوف الدراسية عندهم حصص للحاسوب. الآن في برامج خاصة للكمبيوتر خصيصة هذه للتعامل مع الكفيف فيما يتعلق بلغة بريل، وعندها نطق تسمعوا الأحرف والكلمات. الآن طلابنا اللي تخرجوا من عندنا كلهم بيقودوا الحاسوب بالإنترنت، بيفتحوا في نوافذ، بتلقوا رسائل، بيبعتوا مثلهم مثل المبصر تقريبا.
نعم شيخ حيان، يعني أنا أعتذر عن مقاطعتك لضيق الوقت.
نعم.
يعني بارك الله فيك على ما أجملت من الخدمات اللي تقدمها مدرسة القبس للإعاقة البصرية. شكرا لك أخ حيان إدريس، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء الكفيف من البيرة، كان معنا من رام الله، وأيضا مسؤول مدرسة القبس للإعاقة البصرية التابع للجمعية. بارك الله فيك، شكرا لك أخ حيان.
الله وبارك الله بجهودك.
الله يبارك فيك. شكرا لكم. سريعا ننتقل لمركز الدار البيضاء لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، معنا من هناك مديرة المركز الست رويدة ذياب. السلام عليكم ست رويدة.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
نعم أهلا وسهلا،
يعطيك العافية ست رويدة.
أهلا وسهلا فيكم وبضيوفكم ومستمعيكم الكرام.
نأسف على التأخير.
لا مش مشكلة.
ست رويدة، إحنا بنعرف إنه الدار البيضاء بتاخد إعاقات عقلية ومن من الجنسين ذكور وإناث لعمر 15 سنة. الخدمات اللي بتقدموها لهاي الإعاقات إذا ممكن في الإجمال، وكمان تشيري لنا في كيف بتم متابعة الحالات بعد تخرجها من عندكم، وكيف يتم الاعتناء فيها من قبل الأهل، وهل يعني بيبقوا على تواصل معكم في العناية فيهم، ولا الحالة بتتردى وبترجع لورا. كتير حابين نشير إنه الأشياء اللي بيكتسبوها عندكم إنه تضلها مستمرة معهم، كيف بنقدر نتعاون مع الأهل في استمرارية تحسن الحالة مش ترديها ورجوعها للخلف؟
سيدتي العزيزة، أولا أريد أن أعرف مركز الدار البيضاء هو المركز الوحيد الرئيسي لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في محافظة سلفيت ومحافظات الضفة الغربية، والتزاما بخصوصية الإعاقة في الواقع الفلسطيني حظية قضايا الإعاقة وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية اهتمام متزايد من ناحية التخطيط والتنظيم، وذلك إيمانا بقدراتهم وطاقاتهم. أنشئ هذا المركز عام 1982 بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة المتحدة للتطوير. تم إنشاؤه طبعا لرفع المهارات الأساسية البسيطة وتطوير القدرات كالقراءة والكتابة وتعزيز السلوك التكيفي كمهارات الحياة اليومية، تعزيز فرص الدمج لأشخاص ذوي الإعاقة، وقد عملت الإدارة العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن وضع أهداف مدروسة وضمن تخطيط استراتيجي وعمل على أساس متابعته في حاجة المجتمع المحلي تقديم مثل هذه الاحتياجات وأخذ المراكز بتطوير الأهداف وأخذ المركز طبعا بالعمل على تطوير هذه الأهداف ضمن برامج الوزارة. المركز طبعا أهدافه يقوم على تقديم الخدمات اللي هي تعديل السلوك، يعمل على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية النفسية، يعمل على خدمات ترفيهية ومجتمعية مع توفير الإيوائي. مركز الدار البيضاء يقوم على تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وذلك لتحقيق الاستقلال التام والاعتماد على الذات وتطوير القدرات الشخصية. كمان منكون من ضمن أهدافنا تنمية وتطوير قدرات الأطفال الشخصية بحيث يكونوا قادرين على الاندماج مع أسرهم والمجتمع بعد خروجهم من المركز، وذلك من خلال لقاءات مع الأهالي بالتعاون مع شركة يعني من المؤسسات المجتمع التي نتعامل معها، شبكة أهالي أصوات زائد الأهالي. نقوم بعمل عدة لقاءات في داخل المركز لكيفية التعامل مع أبنائهم وكيفية خروجهم مرة ثانية إلى المجتمع. وكما ذلك من أهداف المركز اللي هو تخفيف العبء الاجتماعي والأسري برعاية هذه الفئة وخاصة الأسر الفقيرة. كما تعلمون هناك أطفال يأتون ضمن ظروف سيئة سواء كانت للاعتداءات أو للتهميش أو ظروف الشارع أجبرتهم لعدم وجود أي عناية توفر لهم من قبل المجتمع. كمان من أهدافنا وأهم أهداف اللي هو كيفية إحنا نقوي العلاقة الأسرية بين الطفل الشخص ذوي الإعاقة مع ذوي، كيف نقوم بالإرشاد الأسرة لكيفية التعامل معه وسواء كان مع الشارع ومع المجتمع ومع من ذويهم مقرب منهم، وأيضا نقوم على التوعية الجماهيرية والمجتمعية بالمتعلقة بالنظرة التقليدية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من خلال إبراز قدراتهم وإمكانياتهم وطاقاتهم الخلاقة وإبداعهم من خلال مشاركاتهم في الكثير من المناسبات الوطنية ضمن تدريب يتم إعدادهم وتعليمهم في داخل المركز. طبعا مركز الدار البيضاء أحب أحكي عنه، هناك هو يتكون من ثلاث طوابق. عندنا قسم خاص بقسم بالإناث. قسم الإناث يشمل من فئة عمرية من 6 سنوات ل16 سنة. قسم الذكور يأخذ من فئة عمرية من 6 سنوات ل13 سنة. قسم الإناث يستوعب 25 سرير وقسم الذكور يستوعب 20 سرير. المركز هو مركز طبعا يحتوي على قسم للتعليم زائد تدريب، وعندنا مع القاعات للأنشطة والكثير وخدمات أخرى مقدمة لهم مثل قاعات الطعام الموجودة زائد غرفة العلاج الطبيعي زائد غرفة الممرضة لغرفة التمريض زائد غرفة أخصائية النطق، لأنه هناك طبعا الإعاقات الذهنية يعني عندهم غالبا مشاكل في النطق، وذلك تم تعيين أخصائية نطق مع الأخصائية العلاج الطبيعي. إن هناك سياسة من أجل قبول هاي الأطفال زي ما حكينا، الفئات العمرية نحتكم فيها من 6 ل13 سنة ذكور و6 ل16 للإناث. يتم تقديم تقرير طبي مبين به نسبة الإعاقة درجتها.
قديش نسبة الإعاقة اللي بتاخدوها؟
النسبة الإعاقة عندنا يعني أي إعاقة ذهنية سواء كانت متوسطة خفيفة شديدة،
يعني كافة
الإعاقات ممكن طبعا شديدة. طبعا يتم هذه الطلبات دراستها من قبل كل شخص يتوجه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية في منطقة سكناه، ويتم تقديم هذه الأوراق ويتم المرشد الاجتماعي في المنطقة بعمل تقرير اجتماعي مفصل مع الأوراق المطلوبة من شهادة ميلاد وصورة هوية مع تقرير طبي، ويرسل إلى مديرية الشؤون الاجتماعية في محافظة سلفيت، وتعقد هناك لجنة لدراسة هذه الأوراق ممثلة من مدير المديرية ومديرة المركز والأخصائية الاجتماعية إلى ورئيس قسم الإرشاد في مديرية الشؤون الاجتماعية، ويتم طبعا هناك دراسة هذه الطلبات والإعطاء القبول أو الرفض إذا كان طبعا إذا كانت الشروط غير مطابقة. ومن الشروط اللي إحنا أحيانا دائما بنرفضها إذا كانت هناك الإعاقات البسيطة التي يمكن دمجها في المجتمع والتعامل معها من قبل برامج المجتمع المحلي مثل برنامج الهلال، وهو يقوم أيضا بإعادة تأهيلهم من ضمن وجودهم مع أسرهم. أما الأسر الفقيرة والأسر التي لم يتمكن برامج الهلال من الوصول إليها يتم استيعابها في داخل المركز من أجل إعادة تأهيلهم مرة أخرى. في عنا طبعا إحنا من ضمن برامجنا نقدم الكثير من البرامج للأطفال بحسب فئاتهم العمرية بعد ما يتم تصنيف الإعاقة، سواء كانت الإعاقة بسيطة متوسطة أو شديدة شديدة جدا. هناك عندنا البرامج الأكاديمية التي تتمثل في عملية اللغة العربية وعملية التربية الإسلامية والرياضة والعلوم والتعريف بهذه الأمور كلها من أمور حسابية أيضا. كذلك عندنا مواضيع الموسيقى والنشيد والرسم يتم التعامل معها. عندنا البرنامج المهني، يعني لأول سنة احنا اشتغلنا على البرنامج المهني للفئات عمرية 15-14 سنة. كان عندنا أول حالة تم دمجها في المجتمع لطفل عمره 14 سنة ونص، تم وضعه في محل بناشر السيارات بعد ما أخذنا الموافقة الكاملة طبعا من قبل الأسرة وموافقة المديرية وموافقة الوزارة على أجل توفير الحماية بهذا المكان. وتم استيعاب الطفل في هذا المكان والتعامل معه مع العاملين وكيفية تعريفه بالأدوات وحماية نفسه. وعندنا كمان طفلة كان عمرها 15 سنة تم وضعها في مجرى للخياطة لعملية تعليمها كيفية التنظيف أيضا، وكان ناجحة طبعا هذه التجربتين اللي احنا اتعاملنا معهم. في عنا كمان البرامج اللي احنا قاعدين بنشتغل عليها اللي هي تقوية العلاقة الأسرية ما بين الطفل، وهذا طبعا جانب مهم جدا وخصوصا انه الأهالي يشعرون بأن أبنائهم هو عبء كبير عليهم. فقد وضعنا برنامج للمركز انه على الطفل ان يعود لزيارة اسرته، الاسر القريبة طبعا الى كل اسبوعين يجب ان يزور اسرته. احنا دائما بنعتمد خميس وجمعة وسبت على اساس ان الاسرة تكون كلها موجودة في البيت للمناطق القريبة لمحافظة سلفيت ولمدة شهر، ويتم زيارة الطفل من مناطق الجنوب والشمال لا يعود لزيارة أهله مرة تانية. طبعا والهدف من الزيارة اللي لمعرفة أولا التواصل مع الأسرة لتعريف أنه هذا الطفل هو أحد أبنائهم وإعادة دمجه ضمن أخوته وجيرانه وأقربائه في الحي، زائد التعريف التطورات لنعرف أنه هل هناك جرت تطورات على هذا الطفل، نسمع تقييم الأهل ماذا حصل بهذا الطفل من ضمن البرامج، هل تكيف معها، وهل ونعمل على تعليم الأسرة كيفية التعامل مع هذا الطفل من ضمن برامجنا ونعطيها التعليمات سواء كيفية المبيت وكيفية الاعتماد على العناية الذاتية، كيفية الخروج إلى الشارع واللعب مع الآخرين وكيفية حمايته من الأشخاص ومن الاعتداءات الأخرى.
نعم، يعني في الختام ست رويدة احنا بنشكرك ونعتذر عن المقاطعة بسبب ضيق الوقت، وشكرا لك على ما أعطيت المعلومات. ست رويدة ذياب مديرة مركز الدار البيضاء لرعاية أشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بسلفيت، شكرا لك يا ست رويدة.
أهلا وسهلا فيكم. أهلا
وسهلا
فيكم.
ست رندا، خلينا نختم مع الأخت نرجس نزال اللي هي عضو مجلس إدارة في جمعية المرابطات الخيرية في قلقيلة للعناية بالصم والبكم. السلام عليكم ست نرجس.
وعليكم السلام. أهلين،
حياك الله معنا. أهلين. وأهلا وسهلا بك ست نرجس. بعرف عليك كمان مرة، عضو مجلس الإدارة وأمينة الصندوق وعضو الاتحاد العام جمعيات خيرية في الشمال. ست نرجس، يعني في عجالة، ما هي الخدمات التي تقدمها جمعية المرابطات الخيرية في قلقيلة للعناية بالصم والبكم؟ بارك الله فيك.
بس لحظة، شو يعني أحكي لك لمحة عن جمعية المرابطات؟ نعم. جمعية المرابطات تأسست سنة 1960 مكونة من 11 عضوية نسائية فقط دون الرجال، هي للاحتياجات الخاصة، وأول جمعية خيرية في فلسطين.
نعم.
تأسست من بناية واحد للإعاقات السمعية ومدرسة ومبيت لجميع فلسطين من الشمال إلى الجنوب مع منطقة غزة. لكن الأيام تطورت بسنين لجمعية وأصبحت جمعية كبيرة مكونة من أربع بنايات تضم مدرسة للصم مع المبيت، قسم لتخطيط السمع، قسم لعلاج النطق، قسم لخياطة والحضانة، وروضة تشمل الصم. القسم للخياطة عندنا والتجميل لبنات الصم لحتى إن نأهلهم يشتغلوا ويكونوا مع المجتمع، مش يكونوا منبوذين دون المجتمع. وكمان كنا نساعد جميع محافظة قلقيلة مع القرى القريبة من المحافظات الأخرى مثل نابلس وطول كرم، وداخل الخط الأخضر بمبلغ لتخطيط السمع بمبلغ بسيط جدا. ومن أهداف الجمعية طبعا مساعدات العائلات المستورة والأيتام والمحتاجين من تبعون الصم. الصم احنا بنعملهم حقيقة تأهيل.
نعم.
عنا لحتى انهم يروحوا يشتغلوا بالأماكن الأخرى،
من أي سنة تستقبلوا ست نرجس؟
نستقبل من 5 سنوات ل10 سنوات للرجال، من 5 سنوات ل15 سنة للإناث. بنعملهم أنشطة ثقافية وأنشطة رياضية، وطبعا مع النوادي بالصيفية، لحتى إن ندمجهم مع الآخرين، ما نكونش فرق بينهم بين الناس التانيين، لحتى نشعرهم بأنهم هم عاديين، ما في فرق بينهم بين الشخص بين الطلاب اللي بيحكوا. بعدين إحنا بناخدهم كل سنة للمدارس، مدارس العادية، نحضرهم حصة بالمدرسة برضو لحتى نقوي معنوياتهم، وما برضو نفرق بينهم بين حتى الطلاب التانيين، لما يشوفوهم ما يفرقوا بيناتهم، يشوفوهم زيهم مثل بعض يعني. وحتى بنعلم البنات كمان عندنا مطبخ للتغذية، كيف إنهم يكونوا ستات بيت في المطبخ، وعندنا كمان تشغيل للصوف وللخياطة. وبالنسبة للسمعيات طبعا عندنا عيادة السمعيات لقياس وتخطيط السمع وفحص الأذن الوسطى بإشراف مسؤول متخصص، تركيبا مهنيا وتركيب مع سمعيات رقمية طبعا عن طريق الديجيتال تناسب جميع احتياجات الخاصة. وفي عندنا كمان قوالب للأذن وسدالات وبطاريات ومستلزمات، برضو هدول بنساعدهم إحنا للصم. المدرسة إحنا طبعا تقريبا 40 طالب مدرسة مع مبيت.
نعم، وبتعلموا لغة الإشارة في
لغة الإشارة، وبنعلم كمان إحنا الأهالي، بنعمل دورات للأهالي لحتى يعرفوا كيف يتعاملوا مع أولادهم مع أطفالهم. وبنعمل كمان للأهالي، مش الأهالي الصم لا، الأهالي الخارجيين، حتى الشرطة كمان بنعملها دورات لحتى إنهم يتعاملوا كيف يتعاملوا مع الطالب إذا شافوه بالشارع أو أي فرد بالشارع. المفروض إنه الشرطة يعرف كيف يتكلم مع الأصم.
نعم.
صارت مع مشكلة يعني، هل إنه يعني ما حد يعالجه ما حد يقابله، إحنا بنعمل دورات للشرطة لحتى تعرف تتعامل مع الشرطة دول. بنعمل دورات كمان لمؤسسات أخرى من بيت لحم، ونفوت كمان تيجي إنا لجمعية جمعية سيدات حلحول، عملنا لهم دورة، جمعية في البير طبعا، جمعية في غزة برضو كنا نعملهم دورات لحتى إنهم كيف تعاملوا مع أولادهم. إحنا كانوا جينا من غزة على فكرة، جمعية مرابطات أول جمعية للصم فلسطين مع غزة، وعن اليوم كل يوم تتطور عن يوم طبعا
ما شاء الله، يعني صلى الله عز وجل لكم التقدم إن شاء الله. في مركز إيواء عندكم يا مبيت يعني للطالبات؟
عندنا مبيت وعندنا مدرسة كمان.
نعم،
وعندنا تجميل لإلهم لما تكبر البنت طبعا، ندخلها لقسم التجميل وقسم الخياطة.
نعم،
وفي مطبخ كمان بتعلموا الطهي والطبيخ.
وسبق انه هناك نماذج يعني تخرجوا من عندكم واصبحوا يعني لهم دور
طبعا. هلا عندنا نماذج انهم فاتحين محلات الحلاقة مثلا، نجارين. في عندنا كمان اتزوجوا يعني تعرفوا على بعض بعد ما كبروا طبعا، بعد ما طلعوا من عندنا 15 سنة و10 سنين كبروا وطلعوا برا وتعرفوا على بعض وتزوجوا، كان اصم واصم تنتين واثنين بيشتغلوا
نرجس
يعني مهنة الكوافير، مهنة النجارين، مهنة بيشتغلوا حقيقة يعني، صاروا تجار كبار.
ست نرجس، فيش معايير خاصة في القبول إلا غير إنه يكون أصم؟
كيف؟
معايير خاصة لقبول الحالة؟
لا أصم، إحنا عندنا مدرسة أصم، عندنا روضة وعندنا حضانة لكن عندنا بس للصم، وعندنا كمان للنطق، عندنا مدرسة للنطق، كيف إنه لما يجي الطفل بيكون أحيانا ضعيف
من كافة الضفة؟
لكافة الضفة. بتكون للنطق الضعيف أحيان ما بسمع ما بعرف ينطق. عندنا برضو بيجوا تعليم النطق
مجاني
للسمع وللنطق كمان.
نعم، التعليم مجاني عندكم ولا بمقابل رسوم؟
رسوم بسيطة جدا. في كمان عندنا الشؤون بيساعدونا
رمزية يعني
بيساعدوا الطفل. نعم. ولكن احنا بناخد منهم قسم بسيط
يعني. في تعاون بينكم بين وزارة الشؤون الاجتماعية؟
طبعا جمعية وزارة الشؤون هي المسؤولة عنا.
نعم، ويعني بتستقبلوا حالات مثلا نفترض انه شخص ما كان يعني عنده علم او ما كان مقتنع، نفترض مثلا انه ودي ابنه هو صغير الان لو كان عمره 10 سنين او 9 سنين
بتستقبلوا. احنا دائما بنعمل ورشات وبنعمل توعية بين الناس انه اللي ما بيعرف او اللي عنده طفل، او في ناس بيكونوا خجلانين مثلا يبعثوا ابنهم انه ابننا مثلا ما بسمع او انه ما بنطق مزبوط، احنا بنعمل ارشادات بين الناس لحتى انه اللي عنده ولد ضعيف او شيء يبعثنا اياه. بعدين احنا بنروح على المدارس كمان يعني، عندنا شبه طبيب بروح تخطيط السمع، بروح على المدارس بفحص طلاب المدرسه اللي في أهالي ما بنجيبهم، فإحنا بنعمل تخطيط لطلاب المدرسة محافظة قلقيلية اللي عنده ضعف في السمع أو في النطق، برضو نحكي للمدرس تبعه إنه يبعثه على الجمعية لحتى إنه نساعده.
نعم، يعني في النهاية نهاية اللقاء معك أشكرك جزيل الشكر الأخت نرجس نزال من عضو مجلس الإدارة في جمعية المرابطات الخيرية قلقيلة للعناية بالصم والبكم وأمينة الصندوق وعضو الاتحاد العام جمعية خير في الشمال. يعني نشكرك وبارك الله فيك على جهدك 30 عام في العمل الخيري. شكرا لك.
شكرا لك.
نرجس بارك الله فيك.
أهلين. شكرا لكم إلى الأمام.
يعني في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الكرام الذين كانوا معي، ابتداء من وزيرة الشؤون معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري، كانت معنا من رام الله، وأيضا أتوجه بشكري الجزيل لمديرة مركز الشيخ خليفة بن زايد ست غانية الدنبك، كانت معنا أيضا من نابلس الناشطة الاجتماعية كذلك، وأشكر جزيل الشكر الأخ حيان الإدريسي الذي كان معنا من رام الله، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء الكفيف ومسؤول مدرسة القبس للإعاقة البصرية التابعة للجمعية. وكذلك أتوجه بالشكر الجزير للسيدة رويدة ذياب مديرة مركز الدار البيضاء لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من مدينة سلفيت، وأيضا أخيرا الست نرجس نزال عضو مجلس الإدارة في جمعية المرابطات الخيرية للعناية بالصم والبكم في قلقيلية. وأختم شكري لك يا ست رندا القادري منسقة ميدانية في شبكة أهالي أصوات. شكرا لك، بارك الله فيك.
يعطيك العافية. شكرا كثير.
وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن إصغائكم، ألقاكم بحول الله تعالى وقوته عصر يوم الأحد القادم. حتى ذلك الحين أتمنى لكم الخير والبركات والصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حينما كف المعونة بالحنان تمدها
تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.
يا صاحب المواجع ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحب المواجع ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم